جهاد الطلب إذا أراد الإنسان ينظر إليه يجد أن تعريفه هو طلب المشركين في مواضعهم، وطلب المشركين في مواضعهم هو قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أمر وبيان للغاية والمقصد، وهذا كما جاء في حديث أبي هريرة وغيره. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. إذن المقصد في ذلك، المقصد في ذلك هو أن يدخلوا في الإيمان، ولكن قبل ورود الإيمان قد أمر الله جل وعلا بعرض الإيمان عليهم، بعرض الإيمان عليهم كما جاء في حديث أنس بن مالك بدعوتهم ونزولهم على توحيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمراء السرايا الذين يبعثهم وكذلك أمراء الغزوات إلى مثل هذا الأمر، يدعوهم ابتداء إلى التوحيد، ثم يدعوهم بعد ذلك إلى دفع الجزية، وألا يقاتلهم إلا بعد ذلك بعد امتناعهم من هذه الأمور، إلا إذا كان بين المسلمين وبين عدوهم شيء من العهد الذي لا يكون فيه إسلام ولا يكون فيه جزية، وذلك إما لتساوي القوتين أو مثلا خوف المسلمين من تسلط عدوهم، فيكون بينهم وبينهم شيء من العهد أو العهد والأمان المؤقت الذي يقدر بمقدار حتى لا يكون بعد ذلك استباحة لبيضة المسلمين. وهذا من الأمور التي يحكمها أهل العلم بالسياسة والدراية، بخلاف ما يتعلق بالأمان المطلق، فإن في هذا له لازم في ذلك هو إلغاء شريعة الجهاد، وهذا مما لا يشرعه الله جل وعلا. ما يتعلق بالضوابط أصلا من جهة جهاد الطلب، أشرنا إلى الضوابط في ذلك، إلى شيء من هذه الضوابط، والضوابط هي كثيرة جدا، من جهة قدرة المسلمين، وكذلك أيضا من جهة وجود وال على المسلمين يأتمرون بأمره، باعتبار أن الأفراد إذا قام كل فرد يقوم بطلب ما يشاء أصبح في ذلك شيء من التمزق في حال المسلمين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بطاعة أمير المسلمين الذي يقود المسلمين في القتال، وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من مخالفته.
جهاد الطلب لم ينتهي، هو باق إلى قيام الساعة. نعم. فيما فهمت من حديثه
هو بهذه المسألة هي من المسائل المهمة جدا، جهاد الطلب هو باقي إلى قيام الساعة. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين وغيرهما قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكذلك أيضا جاء النبي عليه الصلاة والسلام جاء في كلام الله جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. أمر الله عز وجل بالمقاتلة، والعلة في ذلك حتى يتم الدين لله سبحانه وتعالى، وهذا التمام الذي أمر الله عز وجل به لا حد له، بل يتوسع الإنسان قدر وسعه وإمكانه. ولهذا نعلم أن ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله وديموميته نقول النصوص في ذلك متواترة. جاء النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون في سبيل الله لا يضر من خلفهم ولا من قبلهم إلى قيام الساعة. وهذا إشارة إلى ديمومة الجهاد. وكذلك أيضا جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عباد بن كثير عن يزيد عن أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الجهاد حلوا خضرا ما نزل القطر من السماء وأنبتت الأرض الكلى، وإنه يأتي أقوام يقولون: لا جهاد، أولئك شرار الخلق. وقد جاء أيضا هذا ما يعضد هذا الحديث، وإن كان إسناده ضعيف قد جاء ما يعضده من طرق متعددة، من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في معاني أيضا حديث كثيرة جدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين الديمومة وكذلك أيضا البقاء إلى قيام الساعة، ولكن هذه ديمومية تشريع وعمل، لا ديمومة بقعة قد ينتقل من بقعة ويتحول إلى بقعة أخرى بحسب ورود شروطه وتوفرها وانتفاء موانعه.
يذكر العلماء صلة بين الدعوة إلى الإسلام وبين حمايته والجهاد في سبيل الله، ويذكرون أيضا ربما سؤالا يشيع بين الناس أن هذا الدين هل انتشر بالقوة أم بالدعوة وبالحجة؟
بالنسبة لهذا الأمر ينبغي أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله عز وجل عليه دينا عظيما وأمره بتبليغ ذلك الدين، وتبليغ ذلك الدين سواء كان من جهة الطوع أو من جهة الإكراه، وابتداء الدين يكون من جهة الطوع. لهذا يقول الله جل وعلا في كتاب العظيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. روى ابن جرير الطبري في كتاب التفسير من حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال: ليعبدوني طوعا أو كرها. يعني أن الإنسان مأمور بالانقياد سواء كان طوعا أو كرها. جانب الكراهية يؤمن به سائر أصحاب العقول أنه لا بد من نفوس على قدر المخالفة أن تؤطر على الحق أطرى، ولهذا وجدت العقوبات في سائر الدول وفي سائر الشرائع وكذلك أيضا عند سائر العقول، حتى الملاحدة يعلمون أن ثمة أناس نشاز وشاذون على وفق ما يرون يستحقون شيئا من العقوبة، وهذه العقوبة هي نوع من الأطر على حق يرونه من جهة أنفسهم. الله سبحانه وتعالى بين شتات هذه العقول وتنازعها أنزل حكما وأمر الأمة أن تكون عليه. هذا الحق من جهة إلزام الله عز وجل به إما أن يكون عن طريق الطواعية والقناعة، وهذا هو الأصل في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام في مكة أكثر من عقد الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ودعا النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أيضا بلسانه، ثم دعا عليه الصلاة والسلام بسنانه. لكن ينبغي أن نعلم أن شريعة الجهاد انتشرت بالدعوة إلى الله، وانتشرت كذلك أيضا بالسيف جميعا. والذي يقول إن دعوة الإسلام إنما انتشرت باللسان مجردا من غير أمر آخر فهذا من الأمور الخطأ، وهي من المفاهيم الحادثة. ولهذا يقول حسان بن ثابت في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعا محمد بمكة دهرا لم يوجب، وقد لان منه جانب وخطابه، فلما دعا والسيف وصلتم بكفه لو أسلموا واستسلموا وأنابوا. والمراد من هذا أن النفوس، وهذا من الأمور الفطرية، الناس تنقاد للنظام في كل دولة من دول العالم، وناس ينقادون لذلك طواعية باعتبار أنهم يدركون أن هذا مصلحة الجميع، وناس ينقادون لمثل هذا الأمر باعتبار أنهم يخافون من العقوبة النازلة. إذن إنزال العقوبة لأجل الانضباط هو أمر فطري تؤمن به سائر العقول. الله عز وجل أنزله في المنزال الحق الذي جعله الله عز وجل لتمتثل الناس عليه. تأتي مراتب المجاهدة في ذلك من جهة الجهاد باللسان، الجهاد بالقوة، بالتقريع، بالتأنيب، بالمحاربة والمقاتلة. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا بعث سرية في سبيل الله عز وجل أمرهم بأن يأمروا عدوهم بأن ينزلوا على حكم الله سبحانه وتعالى، ثم أمرهم بعد ذلك أن يدفعوا الجزية للمسلمين، ثم بعد ذلك أن إذا لم تنعوا من هذه كلها أن يكون بينهم وبين المسلمين السيف. مثل هذه الأمور هي قد أقرتها الشريعة، وقد جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في جملة من الأخبار، كما جاء في حديث الإمام أحمد في كتابه المسند. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال نعم القوم عبد قيس آمنوا غير كارهين، يعني أنهم آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام غير مكرهين، كسائر بعض القبائل الذي آمنوا خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطرة الإنسان مجبولة على المكابرة إلا إذا خافت لوجود شيء من القناعة، ولكن هذه القناعة غيبت هذه القناعة لشيء من المتع أو الطمع أو غير ذلك. ولهذا جانب التأديب موجود وجانب القوة موجود، وحال النفوس التي تحجب الحق لشيء من المتع التي توجد في ذات الإنسان من لهو أو مكابرة أو نحو ذلك في مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، تحتاج إلى إيقاظ. بماذا تحتاج إلى إيقاظ؟ بالمقاتلة، وكذلك أيضا بإنزال القوة. لماذا؟ حتى يسلب من ذات الإنسان الأمر أو ذلك الستار الذي حال بينه وبين قبول الحق. القلوب تحتاج إلى فتح للمغاليق، وهذه المغاليق إما أن يكون طمع دنيا وإما أن يكون أمر سيادة، هذا الذي يزيلها هو القوة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام دعا أقواما كحال كسرى وقيصر، منهم من آمن بقلبه في ذاته، ولكن ما الذي منعه؟ منعه من ذلك السيادة والقوة. النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يزيل هذا الوهم الذي يتعلق بالقلب حتى يدخله. ولهذا شرع في الإسلام أمور لفتح القلوب أظهرها أمرين. الأمر الأول جانب الإنفاق، وذلك كسب القلب بالمادة، ولهذا جاء من مصارف الزكاة المؤلفة قلوبهم. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن قلب الإنسان مغلق لشيء من طمع الدنيا فيعطيه حتى يدنو منه. وهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام في أمور كثيرة، كما جاء في حديث أنس بن مالك في الصحيح قال: إن الرجل لا يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد إلى الدنيا. وقد جاء إليه رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أعطني ما بين الجبلين، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام ما بين الجبلين من ماشية، ثم ذهب إلى قومه فقال: أسلموا. وانظر إلى عبارة أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر، يعني أنه وراءه من المال ما لا يخشى الفقر بعده لوجود مال عظيم من ورائه. وثم يأتي قومه بعد ذلك. إذن هذا الأمر من جهة إعطاء المال هو نوع من التأليف. جانب القوة وهو إزالة الحجب التي تكون على القلب لتظهر الحجة للقلب من غير حائل. قلوب الناس إذا صدئت بالباطل فإنها تحتاج إلى شيء من القوة والنفرة، كوجود الإنسان في ظلمة. إذا كان الإنسان في ظلمة، في ظلام، في حجرة أو نحو ذلك، فإنه إذا خرج إلى النور يجد نفرة، ولكن إذا امتنع من ذلك لوجود هذه النفرة منه ودفع بعد ذلك ليطمئن بعد ذلك إلى النور، فإنه يسكن إليه ولا يمكن أن يرجع بعد الظلمة إلى ذلك. وهذا كثير جدا في الناس، بل وجد ابتداء في حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتي إليه ويقول: والله إنك لأكره الناس وأبغضهم إلى قلبي، ثم بعد ذلك يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا شرع الجهاد لا إثبات الحجة ولا لتقريرها، وإنما لإزالة الحجب من القلوب. ولهذا نقول إن القوة لا تغرس الحق، وإنما تزيل الموانع عن وصول الحق إلى القلب. وهذا أمر ظاهر، كثير من الناس الذين يحول عن قبول الحق شيء من الهوى، أو ربما شيء مثلا من الظلمة أو السلاطين، أو ربما أيضا المال والجاه، وهذا نوع من سلطان، فللمال سلطان على نفس الإنسان. هذه الأمور إذا أزالها الإنسان من قلبه فإنه حينئذ يؤمن. وهذا الأمثلة على ذلك كثيرة جدا، سواء كان ممن أسلموا في ابتداء الأمر أو كانوا بعد ذلك. العالم الإسلامي الآن الممتد الذي يمتد من الشرق إلى الغرب، هؤلاء كثير منهم قد فتحوا بالسيف، وقد فتح كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك من جاء بعدهم. هؤلاء الذين خلفوا من بعدهم من ذريات دخلوا في الإسلام، منهم من دخل طوعا ومنهم من دخل كرها، لا من جهة قبول الحقيقة، ولكن لوجود جاذب عن الوصول لهذا الحق. وهذا أمر كثير جدا، ولهذا يجد الإنسان في القوة أنها توصل الإنسان وتقوده إلى الحق. ثمة نظرة طرأت على العالم الإسلامي، وذلك بعد ورود الاستعمار في قبل قرن من الزمان وما بعده، ظهر مدرسة وهي التي تقول بعدم وجود جهاد الطلب، وكأن المؤمن لا يحاول أن يطلب عدوا، وإنما يدفع عن نفسه. وهذا الأمر هو تفكير بتفكير الفطرة التي يشترك فيها حتى الحيوان. فهم أخرجوا الإنسان حتى من دائرته الإنسانية إلى دائرته الحيوانية التي يشترك فيها سائر الحيوانات. ولهذا الله سبحانه وتعالى إنما خص الإنسان بكمال العقل باعتبار أنه يدرك ما هو أبعد من ذلك، يدرك عدوه الذي يبيت له انتظارا ولو بعد عام من جهة إدراكه، وكذلك حماية بيضته وقوته وتمدد أيضا سلطانه ونصرته.
قل يا ربي زدني علما، زدني فقها، زدني حكما، أتبع قولك عملا يبني يشكر ذلك عثرة أمة.